والفتوى للحي نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي بقيت معنا قبل ذلك نجيب عنها بأمر الله سبحانه، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام، فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سؤال عن صلاة الكسوف، وهل فيها خطبة أم لا؟ صلاة الكسوف كما هو معلوم الصلاة التي نصليها حينما يقع الكسوف بالنسبة للشمس، وصلاة الخسوف تقع حينما ينخسف القمر أو يظلم جزء منه كما هو معلوم، يكون ذلك ليلا. صلاة الكسوف لا تكون إلا نهارا. بالنسبة لصلاة الكسوف، العلماء يقولوا إن القمر يقع بين الأرض وبين الشمس في جزء منها، فيحجب الرؤية ويقع الكسوف بالنسبة إن كان كلي أو إن كان جزئي. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الكسوف في زمنه فزع إلى الصلاة وسن لنا صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف بيصليها على الراجح ركعتين، لأن فيه هيئة وردت في بعض الأحاديث 4 ركعات مثل صلاة الظهر، لكن الراجح إن شاء الله أنها تصلى ركعتين. في كل ركعة ركوعان، يعني يقرأ بفاتحة الكتاب، والراجح أيضا أن الصلاة تكون جهرية، ويقرأ بما يسر الله سبحانه وتعالى له فيطيل القراءة، ثم بعد ذلك يرقع ويطيل الركوع، ثم يرفع، يعني سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويعاود القراءة بفاتحة الكتاب وبما يسر الله له من القرآن الكريم. يبقى احنا بنرفع من الركوع بنسجد في الصلاة العادية، في صلاة الكسوف نرفع من الركوع لنقرأ مرة أخرى. يقرأ بفاتحة الكتاب ثم بعد ذلك يقرأ بما يسر الله سبحانه وتعالى له، ثم يركع للمرة الثانية، ثم يرفع من الركوع للمرة الثانية، المرة الثانية سمع الله لمن حمده، ثم يسجد بعد ذلك. يبقى في كل ركعة ركوعان وسجودان وقراءتان، وبعد الركعتين يسلم. فإذا استمر الكسوف قام فأتى بركعتين أخرتين، إن استمر الكسوف صلى، وهكذا إلى أن تنجلي الشمس. السؤال هنا، هل يشرع للإمام أن يخطب بعد صلاة الكسوف؟ بعض أهل العلم كالإمام الشافعي، وذهب إلى ذلك كثير من المحدثين، قالوا باستحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض أهل العلم كابن القيم عليه رحمة الله تعالى وعلى علمائنا جمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في الخطبة التي تلت صلاة الكسوف أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال بعد إذنك.
تفضلي.
أنا أخويا مسافر، المفروض أنه هو عنده شغل يسافر في الرياض،
سافر إيه حضرتك؟
هو يعمل عمرة، فالمفروض أنه هو هيسافر الأول ترانزيت للأردن، وبعد كده يسافر على جدة من الأردن، ومن جدة يروح بقى إن شاء الله يعمل العمرة. فهو مش عارف يعمل.
ومن جدة ليه حضرتك؟
إحرامه هيبقى من فين بالظبط؟ فده سؤالي، لو سمحت أستأذنك لو تقدر تجاوبني عليه، لأنه هو مسافر الأسبوع دوت إن شاء الله.
يعني حضرتك، هو السفر بتاعه هيطلع من الأردن على جدة، مش كده؟
هو هيطلع من الأردن على جدة وهو شغله في الرياض.
طيب، هو يطلع يعمل عمرة الأول؟
هيعمل العمر، هو استأذن الشغل ان هو يعمل العمر الاول بإذن الله.
طيب، يبقى حضرتك الميقات اللي هيقابله من الأردن اللي هو ميقات ايه؟ اللي هو الجحفة، اللي هو ميقات مصر، مش كده؟
معلش مش سامع حضرتك.
ميقات الجحفة هو اللي هيقابله، اللي هو الميقات بتاع أهل مصر، هو اللي هيقابله من الأردن، فيحرم عند محاذاة الميقات، يكون لابس لبس الإحرام من الأول، وعند محاذاة الميقات يحرم، يعني ساعة بعد ما بيدخل السعودية بينزلوا بيهم في مكان قبل الميقات، بيغير الملابس بتاعته، يلبس ملابس الإحرام ويهل بالعمرة. هيطلع على جدة لابس لبس الإحرام، ويطلع من جدة على مكة، لأن جدة دون الميقات إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيادة الشيخ؟
عليكم السلام وبركاته، الله يعزك ويحفظك.
معلش اسمح سيادتك بالاستفسار عن سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ابني متزوج ويعود ويعمل بإصلاح صيانة الثلاجات والغسالات والبوتاجازات، ولكنه مقصر في عمله ويرفض الشغل لبعض العملاء، هذا مما يؤثر على أسرتي في الإنفاق، هل في هذه الحالة يحتاج إلى مساعدة مالية مني أم لا؟ أم لا بالرغم من تقصيره في العمل؟ السؤال الثاني، ما حكم الدين في ابن ملتحي قال لأبيه ينعل شكلك لقيام الأب بطلبه بتغيير أنبوبة الغاز؟ وشكرا.
النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتعوذوا بالله عز وجل من عذاب القبر ومن فتنة القبر، وبين صلى الله عليه وسلم بعض المشاهد من النار ومن الجنة. من ضمن المشاهد كما في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الرجل الذي كان يسرق الناس في الحج بمحجنه، محجن ليه العصا اللي معقوفة من الأعلى لها رأس حديدية، فيسرق أشياء الناس به، فإن انتبهوا إليه قال تعلقت بالمحجن، وإن لم ينتبهوا إليه خالسهم وسرق أشياءه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يجر قصبه في النار، أي أمعاءه والعياذ بالله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي حبست الهرة، وهي امرأة من بني إسرائيل، ما أطعمتها وما تركتها تأكل من خشاش الأرض. رآها النبي صلى الله عليه وسلم تعذب والعياذ بالله في النار، إلى غير ذلك من المشاهد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته التي أعقبت صلاة الكسوف. فذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي وبعض المحدثين على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى إلى استحباب صلاة الكسوف، وإلى استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف، وجمهير الفقهاء على عدم استحبابها، وعلى أن المسنون هو الصلاة فقط، وأن الخطبة كانت لحاجة. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لسؤال الأخ الكريم نجيب عنه أولا ثم نتم ما بدأناه بعد ذلك، ولكن بعد إشارة إلى سؤال الأخت الكريمة التي اتصلت. الأخت الكريمة بنقول إن الأخ هيتوجه من الأردن إلى السعودية وينتهي العمرة، يبقى عند محاذاة الميقات يهل بالعمرة، يحرم، ينزع عنه الملابس التي يلبسها، ثم يلبس ملابس الإحرام ويهل بالعمرة، لبيك اللهم عمرة. طب هو سيذهب إلى جدة أولا، لا بأس يذهب إلى جدة ويمكث بملابس الإحرام ثم ينطلق من جدة إلى مكة لأداء العمرة، فهذا أمر يسير. طب هنفترض أن الإنسان خرج من الأردن على جدة وليس بذهنه أن هو يعتمر، ثم في جدة بدا له أن يعتمر، يهل بالعمرة من مكانه لأنه داخل الميقات، وإن تيسر له أن يخرج إلى أقرب ميقات يهل منه فلا تثريب عليه. لكن إن كان من أهل المكان زي المقيم في قلب جدة ويريد أن يهل بالعمرة فيهل بالعمرة من مكانه ولا يلزم أن يخرج إلى خارج الميقات. أما الأخ الكريم انتوى العمرة واستأذن الشركة التي يعمل به أنه يذهب من جدة إلى، طبعا هي جدة عشان المطار موجود هناك، فيذهب من جدة إلى مكة واستأذنهم في أداء العمرة، يبقى معلوم ان هو ان كان هيذهب بالطيارة مش هيقدر يبدل ثيابه في قلب الطائرة، يبقى في مشقة، يبقى بيروح المطار بملابس الإحرام، لكن لا ينتوي ان هو يهل بالعمرة الا عند محاذاة الميقات، بيكون الطقم بتاع الطائرة بينبه الناس او بيكون قدام منه علامات في التلفزيون المرئي في داخل الطائرة بيبين ان الميقات على بعد كذا، يبقى في اشارات الى غير ذلك ما هو معلوم، يطلب من المضيفة في الطائرة بأن هم ينبههم عند محاذاة الميقات، ولبس ملابس إحرام يهل بالنية يقول لبيك اللهم عمرة والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا فضيلة الشيخ أنا عايز أسألك، أسأل سؤال، كان في طلب كده طلبته من زوجتي بخصوص الزواج يعني وحاجة كده، وبعدين لما طلبت منها السؤال ده طلبت مرة واثنين وثلاثة فما لبتهوش، فلما لبتهوش قلت لها والله العظيم إما لبتيه بعد كده لقيه ما تلزمنيش وحلفت بالله العظيم، فهل دي في عليه كفارة أم ده حلف يمين بالطلاق بيسوي يمين طلاق ولا إيه؟
أنت كنت ناوي الطلاق يعني كانت نيتك الطلاق؟
لا.
طيب أنت حضرتك تروح لجنة الفتوى وتسأل فيها بأمر الله سبحانه وتعالى، لجنة الفتوى في الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.
تفضل سامع حضرتك. تفضل.
ألو.
أي تفضل يا حضرتك. الأخ الكريم الذي يسأل عن الابن المتزوج، متزوج وعنده أسرة بيعمل في إصلاح بوتاجازات ثلاجات، والأب يقول أو الأخ السائل يقول إن هذا الابن مقصر في أداء عمله ويرفض العمل، يعني بعض الناس ما يشتغل لهم شيء، مش كل الشغل يقوم به، فيؤدي ذلك إلى أن يكون عنده قلة في الدخل ويؤثر ذلك بالسلبي على أسرته. يقول فهل الأب يعني ملزم بمساعدته أو أن هو يدفع إليه ما يسد عوزه الفارق بين دخله وبين احتياجاته؟ أقول أن الأب ابتداء غير ملزم بذلك، الإنسان طالما قادر على الكسب مستطيع له صاحب حرفة ينبغي أن يعمل ويعول أسرته، لا ينبغي لإنسان يترك الكسب ويترك العمل ويجلس يمد يده للناس أو ينتظر من الناس أن تعطيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، أي أن اليد التي تعطي أفضل من التي تأخذ. ولماذا يرضى المسلم لنفسه الدنيا؟ لماذا يرضى أن تكون يده هي التي تأخذ؟ لماذا لا يسعى إلى الكسب والإنفاق ويعول الفقراء والمساكين والمعوزين إلى غير ذلك، يكتسب ويغني نفسه بفضل الله ثم يحدث التدفق من الوفرات إلى غيره من ذوي الاحتياج؟ هكذا ينبغي أن يكون المسلم قويا في كل شيء وأقصد بالقوة هنا القوة الاقتصادية بالاستغناء عن الخلق والاستغناء عن الناس ليعيش عالة على غيره. فهذا الابن ينبغي أن يعمل وأن يأخذ بالأسباب لكي يستغني بفضل ربه سبحانه عمن سواه. والأب لا يلزم بالإعطاء لابنه وإن كان عنده عوز. ونذكر حديث معن بن زائدة لما تصدق أبوه بصدقة أعطاها لرجل لكي يدفعها إلى بعض المحتاجين، فالرجل دفع إلى ابنه إلى ابن معن بجزء من هذه الصدقة، فأبوه لما علم قال والله ما إياك أردت، فوقع النزاع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذا أجره ولهذا ما أخذه. فالشاهد ها هنا إن الأب غير ملزم إن هو يعطي، لكن إن كان ابنه يأخذ بالأسباب، عنده إعاقة، الكسب لا يكفي، الدخل الذي يأتيه لا يكفيه، مع أنه يأخذ بالأسباب فأراد أن يعينه على ذلك فلا بأس عليه. بل لو كان الابن فقيرا والأب غنيا وعند الابن عوز لسبب مشروع جاز له أن يأخذ من أبيه ليدفع حاجته ويسد خلته، لكن في مثل هذا الأمر الابن المقصر لا يلزم الأب بإعطائه هذا، والله أعلى وأعلم. وإن كان السؤال كما يقول السائل الكريم. بالنسبة للشق الثاني، الابن الذي قال لأبيه، يعني بيقول له عفوا في الكلمة أن أنا أقولها، يلعن شكلك، فالأب بيسأل بيقول ما الحكم في ذلك؟ بغض النظر بقى السبب، بيقول له غير أنبوبة البوتاجاز، اعمل أي شيء تاني. الشاهد أن طبعا لا يجوز بحال من الأحوال أن يسب الرجل أباه، فإن من أكبر الأسباب، من أكبر الذنوب والكبائر أن يلعن الإنسان أبويه. الصحابة رضي الله عنهم عجبوا لما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، تعجبوا وكيف يلعن الإنسان والديه، هل يمكن للإنسان أن يسب أباه؟ الصحابة رضي الله عنهم لم يتصوروا ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعتش يا اخونا اسال حضرتك سؤال بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
ربنا يحفظك. كان حضرتك والدي حاطط لي فلوس في البنك كان باسم ولادي وكده، وكنت بطلع عليها زكاة مال وكده، وانا عندي مرض مزمن وكده وبحتاج علاج كتير ومصاريف كتير قوي. فقلت لوالدي ان هو يحط لي الفلوس باسم عشان اقدر اطلع منهم الزكاة بتاعتهم كل سنة. فحضرتك الزكاة دي تجوز لي ولا لازم اطلعها؟ انا باخد علاج الدكاتره قالوا لي كل 15 يوم في حقنه ب 4000 جنيه. وطبعا انا ما بجيبهاش لان ما فيش فلوس وكده ومش قادر على العمل. عندي مكتبه يعني ضعيفه الدخل بتاعها وكده.
طيب حضرتك بالنسبه للمال، المال بلغ النصاب؟
بلغ حضرتك. ايه
بلغ النصاب وبتاخد منه تجيب احتياجاتك والحقن وكلام؟
لا انا ما باخدش والله حضرتك، هو 100000 انا بطلع منه 2.5 بيبقى حوالي 3.5. فبدلهم للأولاد مصاريف مدرسة وكده. طيب. فأنا ما باخدش منه حاجة خالص.
حاضر. هو طبعا إخراج الزكاة هذا واجب في المال، حق في المال، وإن شاء الله عشان ما طولش على حضرتك بس اقفل وأنا هبين لك إن شاء الله. حاضر.
طب حضرتك لو والدي أيوة شيخنا
سامع حضرتك فضل،
لو والدي عنده مال وكده وممكن أخد منه الزكاة وكده يديني الزكاة؟
حاضر حاضر هبين لحضرتك. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ، عندي سؤال لحضرتك.
اتفضل يا حضرتك.
حضرتك بالنسبة للأسئلة اللي بتسمعها قدام حضرتك دلوقتي، هو عامة لو الابن مش محتاج ان هو يتساعد او ان والده يساعده، هل لو الابن نفسه لو هو قادر على انه يساعد والده، هل دي فيها مثلا مشكلة؟ حتى لو
ده واجب عليه.
مع حضرتك بتقول ان الاب مش واجب عليه المساعدة، مع انه ممكن يكون الابن محتاج.
احنا حضرتك في فرق بين الفضل وبين الواجب، مش كده؟ يعني حضرتك انا لما اشوف ابني محتاج انا هديله، معايا حضرتك؟ لكن في فرق ان ابني يلزمني بذلك يقول انت تديني. يعني في فرق ان الاب يدي تفضلا، لكن في فرق ان يدي واجبا عليه. يعني حضرتك الواجب ده لو الاب امتنع عنه، الابن يملك اللجوء للقضاء يطالب القاضي انه يلزم اباه بفرض نفقة للابن؟
لا،
ده يبقى واجبها هنا. بعكس الابن الصغير لو الاب ما انفقش، الام تذهب للقضاء وتطلب فرض نفقة ولا لا؟
اه صح.
طب انما الكبير؟
لا.
معايا حضرتك؟
مع حضرتك.
اه فلازم حتى لما ابوه يديله يعرف ان ابوه ده صاحب فضل عليه، يعرف ان ابوه مش ملزم ان يديله، ده بيديله تفضلا. لان حضرتك النهاردة للأسف الشديد بعض الشباب عايز يعني ياخد من الاب بمثل يعني حسن وانا سيدك، يعني ياخد منه ويتطاول عليه، اللي كنتوا بتخلفونا ليه؟ لما انتوا مش قادرين تصرفوا علينا كنتوا بتخلفونا ليه؟ للأسف الشديد امر واقع. لا، الاب يعطي تفضلا منه مش الزام ولا واجب عليه.
السبب السؤال ان حضرتك انا لسه ما تزوجتش، فجاي لي عريس بنتكلم معاه، فبيقول لي انا المفروض مش هصرف عليكي، بس انا ورايا ان انا بقول والدي ووالدتي واخواتي، فانا هيبقى المصاريف بالاسم معاكي ومعاهم. ده بسبب السؤال بس اللي حضرتك سالته.
لا، احنا بنقول وجزاه الله خيرا لما يكون الاب في عوز الابن يمد يد العون لابيه، والانسان اللي كده بقى انسان فاضل لما يفعل ذلك وكده يعني. وهبين ان شاء الله نفقة الابن على ابيه. في اخ سأل عبر الهاتف عن ارباح بنك التنمية والائتمان. طبعا انا معرفش الامر كده، احنا مش قاعدين حافظين البنوك كلها. انا البنك ده هل بنك تجاري ولا هو بنك اسلام؟ ده العبرة في الموضوع. إن كان بنك تجاري بيقوم نشاط البنك على السعر الفارق السعر بين سعر الاقتراض وسعر الإقراض، يعني بياخد أموال الناس يعطيهم فائدة عليها مثلا 12% ويقرض الناس ب 15% ومكسب البنك عبارة عن 3% الفارق. أي بنك نشاطه يقوم على الفارق بين سعر الإقراض والاقتراض ده على طول بنك تجاري، وهذا البنك لا يجوز التعامل معه لا بالإيداع ولا بالاقتراض ولا غير ذلك. بالنسبة للبنوك اللي هي تقوم بالمساهمة، اللي هي البنوك اللي بيقول عليها بنوك استثمارية أو البنوك الإسلامية، لا تقوم بالإقراض ابتداء. فيش حاجة اسمها عندهم عقد قرض، عقد القرض ده ملغي من نشاط البنك، إنما يقوم بالاستثمار، يقوم ب المشاركة إلى غير ذلك من المعاملات المشروعة اللي بيكون في هيئة رقابة شرعية بتقر البنك عليها، ولو في أي مخالفة بتبين. ده بيكون بنك اللي يجوز الإنسان يتعامل معه. العبرة مش باسم البنك، العبرة بنشاط البنك إيه. وفي طبعا من أهل العلم اللي بيرفض المعاملات مع كل البنوك جملة وتفصيلا، ويقولوا ما فيش بنوك إسلامية، لكن هذا الكلام الحقيقة لوائح البنوك الإسلامية لوائح منضبطة جدا، وإن وقع خلل في التطبيق الخلل ده بيكون من الموظفين اللي بيعملوا في هذا البنك، لكن لا يخرج المعاملة من إطار الحل إلى إطار التحريم. احنا طبعا عندنا معاملات زي حديث بريرة رضي الله عنها لما اشترطوا الولاء لهم، هم كانوا بيبيعوه، وأمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن هي تشتريها وتعتقها، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وأبطل الشرط غير الصحيح، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. يبقى المعاملة اللي تم إبطالها ولا الشرط الفاسد هو الذي تم إبطاله؟ تم إبطال الشرط مع بقاء المعاملة الصحيح، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم عنا خيرا. ممكن أسأل يا شيخ؟
تفضلي يا حضرتك.
لي سؤال. نحن نعيش في المهجر، والحمد لله أنا عملت الحجاب وأخاف الله وأعمل في قدر المستطاع، اللهم اهدنا التواب والعفة. زوجي يا شيخ يعمل في متجر لإصلاح الآلات الإلكترونية إلى غادة المنزلية وفي محل في مكان للاستقبال، وأكثر عملهم عن النساء. وفي بعض اللحظات يا شيخ لما أدخل أجد نساء يفوتنا ذلك المكان للاستقبال داخل المحل حيث يعمل. ولما أنصحه لأننا إني أخاف الله حتى هو يذهب إلى المسجد وأخاف عليه من الفتنة، ولا سيما يا شيخ تعرف النساء يعني هنا في بلاد المهجر يعني مسيحيات كيف يلبسن إلى غير ذلك. أقول له اتق الله، مكان الاستقبال في الخارج عليهن أن يبقين في الخارج، لا يمكن أن يدخلن لأن هناك خلوة. يقول لي ليس في ذلك شيء. المسألة يا شيخ أرجو منك النصيحة له، حتى لأنه يخلو بالنساء حتى في منازلهن، يذهب ويبقى معهن رأسا برأس وكذلك يتكلم ويتمدن في السؤال. النصيحة له يا شيخ لكي نبقى على الدين، وأشكرك جزيل الشكر وادعو لنا بالهداية والثبات. شكرا لك.
بالنسبة لسب الابن لأبيه هذه من الكبائر، وكما ذكرنا الصحابة رضي الله عنهم لم يتخيلوا ذلك، فقال يا رسول الله وكيف يلعن الإنسان والديه؟ تعجبوا هل يمكن لإنسان يسب أبويه؟ فالحقيقة الأب بيحدث عن أمر يقول إن الابن سبه بيقول له يلعن شكلك. طبعا الجامعة بين كبيرتين، بين سب الأب وهذه من أكبر الكبائر، وبين لعن الصورة التي خلق الله الإنسان عليها، وأيضا بين اللعن. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسلم ليس بفاحش ولا بذيء ولا لعان ولا سخاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فإذا بامرأة، أو في سفرة فإذا بامرأة وقد لعنت ناقتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبعادها وقال لا يصحبنا ملعون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للابن بحال من الأحوال مهما كان السبب أن يسب أباه. والأمر الثاني أن الأمر ده معلوم حرمته من الدين، فالعجب هنا عن سؤال الأب، يعني الأب ألا يعلم أن هذا محرم؟ ولا هي رسالة الأب مكلوم يريد أن يوصلها؟ الله أعلم. لكن طبعا هذا الأمر أمر محرم، والإنسان اللي ارتكب ذلك ارتكب كبيرة من الكبائر، وأنصحه أن يثوب إلى رشده وأن يقصر عن شره وأن يعتذر لأبيه ويسترضيه. لابد أن يسترضي الأب، لأنه إن مات على ذلك مات على باب شر، ولا أتألى على ربي سبحانه وتعالى. في نفس الوقت برضو أرجو أن الأب برضو في نقطة الحقيقة في السؤال لم أستسغها، أنه بيقول الابن ملتحي. أنا يعني أعلم أن المفروض الإنسان يكون صاحب لحية، يكون زادين وإنسان صاحب خلق، لكن ان الاب برضه ياخد اللحيه كغمز ولمز، ما هو الانسان اللحيه هيئه، اخلاقه لا تتغير باللحيه او بغيرها، المفروض ان اللحيه دي تغيره الى الافضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن، الناس في الجاهليه كالناس في الاسلام، خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. والناس معادن، معدن الإنسان قبل الالتزام هو معدن الإنسان بعد الالتزام. يعني ممكن الإنسان يكون إنسان من النوع الحمائي، إنسان غضوب، إنسان سيء الخلق، يلتزم ويلتحي ويقصر ثوبه إلى غير ذلك، وتظل هذه الخصلة من الأخلاق المذمومة فيه، يجاهد نفسه، يحاول جاهدا أن يتخلص منها. يعني والعاصم من عصمه المولى، المعصوم من عصمه المولى سبحانه. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية، وأرجو أن الأب يعني ما ياخدش ده موقف ضد اللحية. لا، احنا الإنسان بيخطئ، سواء كان صاحب لحية أو كان إنسان من غير اللحية، العبرة بالصواب والخطأ، مش العبرة شكل الإنسان اللي أخطأ إيه، دين الإنسان اللي أخطأ إيه، معتقد الإنسان اللي أخطأ إيه. الإنسان اللي بيخطأ يتحمل تبعة خطأه، ما يحملش خطأه لغيره، أو يحمل خطأه لجهة، أو يحمل خطأه لجماعة، أو يحمل خطأه لذوي اللحى، لا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. المولى سبحانه ما بياخدش الناس كده بإيه، واحد ملتحي أخطأ يبقى كل الملتحين، أبدا، الإنصاف مطلوب. وأسأل الله الهداية لنا وله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدنا الشيخ، ينفع ان هل يجوز ان احنا لما نقرأ القرآن على روح واحد ميت هينفع له ولا هيوصله القرآن ولا لا؟
حاضر.
ألو.
حاضر، أجاوب إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال يا مفلك.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز استرجاع حق بطريقة غير شرعية أو فيها خيانة أو فيها كذب أو ما شابه ذلك؟ استرجاع حق، ليس لظلم، استرجاع حق. والسؤال الثاني، تاجر يريد إخراج الزكاة وله دين عند الناس، منهم المرجو أداءه ومنهم الذي لا يرجى أداءه، هل الذي لا يرجى أداءه يعتبر من الغارمين ويسقط هذا الدين في مقابل نصيب من الزكاة أم لا؟ فهم سؤال؟
ماشي حال.
شكرا.
شكرا لها. بالنسبة لي الأخ الكريم اللي بيسأل، أن والده وضع أموالا باسم أبنائه في البنك وهو بيخرج الزكاة عن هذا المال، فبيسأل هل يجوز أن هو يمتنع عن إخراج الزكاة ويأخذ المال لنفسه لمرضه لأنه مريض وبتكلف كل 15 يوم كما ذكر الأخ الكريم حقنة ب4000 جنيه. بداية أسأل الله سبحانه أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يعفو عنه برحمته، وأن يعافيه ويعفو برحمته عن كل مبتلى مسلم، اللهم أمين. الأمر الثاني بالنسبة لي الزكاة، الزكاة النهاردة حق في المال. الإنسان إذا ملك النصاب، والنصاب 85 جرام من الذهب، 85 جرام من الذهب جوم إزاي؟ 20 دينارا أو 20 مثقالا من الذهب هم نصاب الزكاة. الدينار الذهبي أو المثقال الذهبي 4 جرامات وربع الجرام، يبقى 4 جرام وربع في 20 ب85 جرام من الذهب، يبقى 85 جرام من الذهب في قيمته بأي عملة من العملات، هذا هو نصاب الزكاة الذي إذا تملكه الإنسان واكتملت شروط الزكاة وجب عليه إخراج الزكاة في المال، وهي 2.5%. يبقى الإنسان طالما ملك النصاب وحال عليه الحول، الحول اللي هو العام الهجري، وهو مالك لهذا النصاب لم ينقص عنه، وجب عليه إن كان خاليا من الدين فيش ديون عليه، فبالتالي ده دليل على الغنى، أنه تملك النصاب فائضا عن حاجته وحال عليه الحول، فيش عليه ديون ولا أي حاجة. طالما أن المال ده يملكه يجب إخراج الزكاة فيه. طب أنا النهاردة دصنا هبني هعمل هسوي، لسه المال عندي وحال عليه النصاب الحول، لابد أطلع الزكاة. طب ده أنا هحتاجه لسه بعد شوية، ماليش دعوة، أنا ليه دعوة أن السنة اللي فاتت مضت والمال معايا مكتمل أطلع 2.5%؟ ده مش حقي، أنا حقي 97.5%، 2.5% دوت مش حقي، ده ربنا سبحانه وتعالى اشترط علي شرطا قبل أن يبتليني بهذا المال، وأنا بقول ابتلاء لأن ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وأتوهم من مال الله الذي أتاكم. المال ده مال ربنا سبحانه وتعالى أتاك إياه على سبيل الابتلاء، وعلى شرط أن تؤدي حق المال، فهل امتثلت لأمر الله سبحانه؟ ما ينفعش بقى أن أنت تضن وتبخل. وأرجو أن ننتبه، المولى سبحانه وتعالى حذرنا من صنيع الشيطان ومن مكر الشيطان بنا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والفحشاء في هذا الموضع هو البخل. الشيطان يعدكم الفقر، يخوفك الفقر إن أنفقت في سبيل الله، يخوفك الفقر. ويأمركم بالفحشاء أي ويأمركم بالبخل والإمساك والضن بالمال. فنعوذ بالله من نفسه، ونعوذ بالله من كيده، ونسأل الله سبحانه أن يجنبنا شح الأنفس. يبقى إذن لا يجوز بحال من الأحوال إن أنا أمتنع عن إخراج المال طالما تحقق السبب وهو ملك النصاب، وتوافرت الشروط من حولان الحول والخلو من الدين إلى غير ذلك، وجب إخراج زكاة المال. ده حق للفقير. إن كنت أنا أتخوف إن أنا أعوز المال أو أخشى الغد، أقول سبحان الله العظيم، بأنا إن أنفقت ربنا سبحانه وتعالى أعطاني، وشكر النعمة لله، وإن أنا أؤدي حق المال مش إن أنا أظن بالمال، ما كان رب العزة سبحانه قادر يذهب بهذا المال، وأكون أنا في الموضع الذي يعني أستحقه وأنتظر العطاء من الناس. يبقى أقول الحمد لله الذي أغناني من غير حول مني ولا قوة، شكرا لنعم الله علي، أبذل أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد، حديث أبي كبشة الأنماري، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن. النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يقسم لنصدقه؟ لا يمكن نتصور ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم محتاج يقسم حتى نصدق؟ فلماذا يقسم صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لأن المقسوم عليه يخالف المحسوس ويخالف المعقول. يعني معايا 1000 جنيه، أنفقت منهم 100 جنيه، الباقي في إيدي 900 جنيه. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ما نقص مال من صدقة. ثلاثة أقسم عليهن. طب كيف لم ينقص المال وأنا أعده عدا فأجد المال قد نقص، بقى 900، أنظر بعيني أراه وقد نقص، عقلي يخبرني أن المال قد نقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم لنا على أمر يخالف عقولنا ويخالف المحسوس ويخالف الملموس، فيقول: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة. كيف لم ينقص؟ علم ذلك عند ربي سبحانه، سواء كان بالبركة في المال أو على الحقيقة أو غير ذلك. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقسم، إذا هذا أمر كائن لا محالة. فإياك أن تظن أخي الحبيب أن الصدقة التي أخرجتها من المال قد أنقصت المال، هذا لم يحدث. وأنا أقسم على قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المال لم تنقصه الصدقة، وإنما المال ينقصه أن يظن الإنسان به. الشح هو الذي ينقص المال ويذهب ببركته والعياذ بالله. فأقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، مذكرا لنفسي ثم لأخي الكريم: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. في كل يوم ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فنعوذ بالله أن نظن بحق هؤلاء الفقراء الذين أوجب الله سبحانه حقهم في هذا المال. فالحمد لله الذي أغنانا من غير حول منا ولا قوة، وشكرا لنعم الله، وليس هذا تفضلا منا. أقول: نؤدي المال إلى أصحابه ولا ننقص منه شيئا. وطبعا الآيات في القرآن الكريم والقصص، زي قصة أصحاب الجنة في سورة القلم وغير ذلك، معلوم الإنسان بالإنفاق يبارك له في ماله، وبالإمساك يمحق المال وتذهب البركة، بل ويذهب المال كله والعياذ بالله. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل هل يجوز أن يأخذ من زكاة مال أبيه، نفس السؤال السابق لكن إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ والله ليه سؤال عند حضرتك.
تفضلي تفضلي حضرتك.
كان ليه أخت زوجها توفى وسايبة ولد وبنت. حضرتك سامعني؟
سامع حضرتك تفضلي.
طيب يا فندم، والمفروض ان الجد عايش والمفروض ان هو معاه الوصايا ومش بيسأل عليهم، وهو دلوقتي لو هو توفى هل الأولاد دول يورثوا مكان أبوهم ولا ما لهمش حق في الميراث؟
حضرتك الجد عنده أبناء مين؟
الجد عنده ولدين وعنده بنت.
نعم.
بالإخوات المتوفي اللي هو ابنه المتوفي.
أنا فاهم فاهم حضرتك، هم كده ما لهمش إرث لكن لهم وصية واجبة.
تقريبا كده قد إيه فضيلة الشيخ؟
هتبقى له جدتهم عايشة؟
لا هي توفت بعد الأب برضو ما توفت.
طيب عليها رحمة الله، يبقى هم كده هياخدوا السبعين.
سبعين.
هياخدوا السبعين إن شاء الله.
طب هل لو هل هو لو كتب ميراثه ده لزوجته اللي معاه بحيث ان الجدة اساسا كانت منفصلة عنه وهو عايز يحرم الولاد دول حتى من وصية الواجبة وعايز يكتب كل ما عنده لزوجته بحيث ان الاولاد ما ياخدوش حق ابوهم لان ولاده دول اخواته من الاب بس مش من الام، هل ده حلال ولا حرام؟
هو حضرتك اصلا بالنسبة لي مسألة الوصية الواجبة احنا عارفين ان هي مسألة خلافية بين اهل العلم، لكن هو كمان عايز يحرم ولاده من الإرث،
يحرم أحفاد الابن المتوفي يعني تقول إن هما ليهم وصية واجبة يعني هما عشان ناخدوش الوصية الواجبة دي هو مش عايزهم ياخدوا حاجة.
هي عموما بالنسبة للنقطة دي حضرتك التصرفات اللي بيقصد بها حرمان أي إنسان من تركة يطعن عليها بقول لحضرتك التصرفات اللي بيقصد بها حرمان أحد المستحقين في التركة القانون ترك المجال فيها فسيح للطعن لتعلقها بالنظام العام. معي حضرتك؟ طيب هو عموما يعني طول ما الراجل على قيد الحياة ما بنتكلمش في مسائل الإرث باعتبار ان الحياة قد تطول بالإنسان، وبالنسبة لهؤلاء الأحفاد أسأل الله أن يغنيهم بفضله عمن سواه، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب بالنسبة للسؤال الأخير يعني ده احنا سبحان الله بننظر إلى مال الجد ننتظر ان احنا نغني به الأحفاد، لكن سبحان الله لو نظرنا إلى رحمة الله سبحانه لكانت خيرا لهم وأبقى، فإن شاء الله ندعو الله سبحانه أن يغنيهم بفضله عمن سواه وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبوا. والمال عورية زائلة، يا مناس كان عندهم وسبحان الله تبدل الحال بهم، وياما إنسان لم يكن عنده وأغناه المولى سبحانه من فضله. والمال هذا على سبيل الابتلاء، يعني الإنسان لا يظن أن الخير في المال لكن لشدة الأسف هذه أصبحت مادية واقعية نعيشه، اللي معاه جنيه يساوي جنيه كما يقول المثل الفاسد الذي يصادم الدين، لأن المولى سبحانه لم يقل إن أكرمكم عند الله أغناكم وإنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمدار التفاضل بين الناس على التقوى. فأسأل الله أن ربنا يعني يجعلهم من الصالحين من الهداة المهتدين وأن يغنيهم بفضله عمن سواه، اللهم أمين. الأخ الكريم اللي بيسأل عن هل يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه، أقول إن طالما أنه عنده مال وهذا المال بلغ حد النصاب لا يجوز أن يأخذ من زكاة المال، لما ماله ينتهي ولا يستطيع أنه يدفع حاجته يبقى في الحالة دي يجوز له أن يأخذ من زكاة المال إن كان من المستحقين، لكن الإنسان اللي يمتلك نصاب الزكاة لا يجوز له أن يأخذ من زكاة المال. لذلك لما بعض إخواننا يقول إن زكاة المال ينبغي أن تخرج من نصاب الفضة بنرد عليه ونقول له بأنت كده بتحرج واسعا، لأنك إن جعلت نصاب الزكاة بالفضة طب ما هو الفقير لو كان مالك لنصاب الزكاة بالفضة أنت بتقول عشان الناس كتير تخرج، طب ما هو اللي عنده 3000 جنيه طلع زكاة، يبقى مش هياخد من زكاة المال. طب اللي عنده 3000 جنيه دي تحقق له الغنى، تدفع عنه العوز، لو عايز يجوز بنت هيجوزها، عايز يشوف فرصة عمل او مشابه ذلك تحقق له الغنى وتدفع حاجته. فلذلك نقول ان زكاة المال بالذهب ارفق بالفقير. ارفق بالفقير ليه؟ لان اللي فوق النصاب ده هيخرج الزكاة بتاعته، انما اللي تحت ده محتاج، وطالما انه لا يملك نصاب الزكاة يجوز ان يعطى من الزكاة بالقدر الذي يبلغه النصاب لا يزيد عنه، بالقدر الذي يبلغه النصاب فيتحقق له الغنى. ساعة ما يبلغ النصاب، ماله يبلغ النصاب، في الحالة دي هو كمان يبتدي يخرج الزكاة اذا توفرت له الشروط. فالاخ الكريم لا يجوز له ان يأخذ من زكاة المال الا اذا يعني وصل للحد ان المال اللي عنده ده نفذ ولم يعد مالكا للنصاب، واسأل الله ان يغنيه بفضله عمن سواه، اللهم امين. الاخت الكريمة اللي بتسأل عن الابن، هل الابن ملزم بالانفاق على ابيه؟ اقول ان كان الاب فقيرا ولا يجد نفقته فنفقته تكون واجبة على ابنه، بل ولو أنفق الابن على أبيه من غير فقر لكان ذلك أمرا مستحبا وأمرا طيبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخير كسب الإنسان من عمل يده، وإن ابنك من عمل يدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا في حديث ضعيف هذا الحديث: أنت ومالك لأبيك. الحديث ده لا يصح، لكن مش معنى ان هو لا يصح ان الانسان يعني لا ينفق على ابيه او يتخذ ما ينفق مغرما. هذه قربة من اعظم القرب عند الله سبحانه وتعالى، ورد لجميل ابيه عليه، وابنك من كسب يدك. والانسان لما يكتسب المال ويبذل المال ويسترض به اباه يكون لذلك يعني الحقيقة زخر عند ربه سبحانه، وبركة في ماله، ورضا في نفسه. فده أمر ينبغي أن احنا ننتبه إليه، وينبغي أن المرأة تعين زوجها على الإنفاق على أبيه وعلى استرضائه بالمال. أن بعض الناس الحياة تبخل الزوج وتريد أن الزوج تمنع عن الإنفاق، ولا تعلم أنه كما يقول المولى سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هي اليوم زوجة تريد أن تضن بمال زوجها عن أبيه، وغدا ستصبح أما يضن ابنها عليها بماله استرضاء لزوجته. فإن قدمت الحسنى ستكون العاقبة بمثل، وإن ضنت وبخلت وأمرت زوجها بالبخل ستجد جزاء وفاقا لذلك، والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ،
اتفضلي.
ألو،
اتفضلي حضرتك.
حضرتك كان عندي استفسار كده. جوزي كان قدامه طلب وبعدين حلف طلاق ثلاثة من الطلب ده من امبارح،
يروح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة، والزوج اللي يروح مش الزوجة اللي تروح، لازم الزوجة اللي يذهب، لأن دي أقضية هيسألوه واللي يفتونه به يعمل به إن شاء الله. الأخت الكريمة اللي بتسأل هم بيعيشوا في المهجر، وبتقول إن هي بفضل الله أخت ترتدي الحجاب، وزوجها يعمل في إصلاح الآلات الكهربائية والإلكترونية، وبتقول إن في مكان استقبال كده في مكان العمل بتدخل النساء فيه لتخلو بزوجها. فالأخت جزاها الله خيرا تقول له أن مكان الاستقبال يكون خارج مكان العمل حتى لا تتحقق الخلوة، وزوجها يقول أن ليس في ذلك شيء ويستهين بهذا الأمر. ثم تذكر أنه يذهب إلى البيوت عندهم، وطبعا هناك الحرية يعني في أقصى مد لها، فبالتالي ليس هناك ضابط من حشمة، ليس هناك ضابط أو وازع من دين إلى غير ذلك، فيمكن أن يخلو بالمرأة. طبعا مفيش حاجة اسمها محارم أو ما شابه ذلك. فمن ثم الأخت جزاها الله خيرا يعني بتذكر زوجها بالله سبحانه وتنصحه في هذا الأمر وهي لها كل الحق فيما تقول. والحقيقة أن أود أن أنا أذكر وإخواني الكرام يعلمون ذلك أن الشيطان يتدرج في إضلال الإنسان. يعني حقيقة نضرب مثلا لذلك، لو تخيلت أن إنسان بيعمل في إصلاح السيارات أو مواتير السيارات 20 سنة، عنده من الخبرة والكفاءة يعني اللي يخليه متميز في عمله. طب لو 40 سنة، لو 50 سنة، ده مجرد ما يشوف العربية ماشية يقولك دي فيها كذا. طب لو تخيلت إنسان عنده 100 سنة خبرة في مطور سيارة معينة، ده يبقى ايه؟ ده هو نايم مغمض كده يعملوا كذا وسووا كذا. طب لو تخيلت ان في شيطان تخصص في الانسان، الشيطان ده عارف ازاي يدخلك ومتى يأتيك ومتى ينزغ ومتى يفسد ومتى يسر اليك بالنصيحة التي ترضيك صريعا في جهنم والعياذ بالله، يأتيك في صورة الناصح الشفيق ويزين لك المعصية بفعل الخيرات. شيطان يعظك، شيطان يهديك. تتخيل ذلك؟ يعني الشيطان يأتيك يقول لك انت ايه المشكلة، انت راجل محترم وراجل فاضل وإلى آخره، يا اخي عرفها محاسن الإسلام، يا اخي دعوها الى الإسلام علها تسلم، وهكذا. أقول سبحان الله، إياك أن تظن أن هذا الشيطان يريد بك خيرا، ولو كان فيما يقول خير لضن به عليك. لكن الشيطان يتدرج، ياخذك خطوة بخطوة فيتدرج في إضلال العبيد، وهذا منهجه الذي لا يحيد عنه قيد أنمل. لا يأتيك ليقول لك افعل الفاحشة أبدا، وإنما يأتيك بما ظاهره الحسن، ثم بعد ذلك يأخذ بقدمك خطوة فخطوة نحو الهاوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكم لنا وأزال عنا اللبس وأذهب عنا الظلمة وجعلنا على المحجة. ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية؟ ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة المغيبة؟ ينهى عن الدخول على المرأة المغيبة، لا يدخل الرجل إلا ومعه الرجل أو رجلان، لا يجوز أن يدخل ليخلو بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، كان بريد الرجل إلى المرأة وكان الشيطان أيضا بريد المرأة إلى الرجل، يزين لهما الفاحشة أو يحدث نفسه ونفسها بها والعياذ بالله. فإياك أن تظن بنفسك الخير وإلا فقد أهلكته. نعم، ينبغي أنك تكون على وجه تعلم أن اللطيف الخبير هو الذي خلقك وهو أعلم بك، هو الذي نهاك عن مثل هذه الخلوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لك بأمر الله أن تجتنب ذلك. فينبغي أن أنت تكون على وجل من الله سبحانه أن تخالف أمره. وأرجو أن يعلم كل من يقيم في الخارج أنه إن لم تتوافر له شروط الإقامة فينبغي عليه أن يرجع فورا، وإلا تعرض للهلكة في دينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال صغير بس. في خناقة مع زوجي فقلت له يحرم علي الذهب اللي انت جبته لي، هو كان الشبكة يعني، ان انا البسه يعني، وبعدين رجعت البسه تاني، فكده حرام علي طبعا. فانا مش عارفة يعني اعمل ايه عشان اكفر عن الذنب ده.
هو يعني ايه كلمة يحرم علي دي؟
انا قلت كان قصدي ان انا مش هلبسه تاني خالص يعني.
طيب انا بسأل حضرتك يعني دي معناها ايه؟
يعني كان قصدي ان انا مش هلبسه، هو حرام علي ان انا لو لبسته يعني.
طيب حرام عليك يعني ايه برضو؟ ده حلفان.
انا مش عارفة، وانا قلت كده.
طيب
انا عارفة بقى انا اكيد ده حرام، فمش عارفة اعمل ايه يعني.
طيب تستغفر ان شاء الله وتتعوذي بالله من الشيطان الرجيم.
طيب هو الدهب ده انا معرفش النصاب بتاعه قد ايه عشان اطلع عليه الزكاة، وبعدين انا اصلا معيش فلوس، فانا ممكن زوجي يطلع عني
الذهب ده؟ مش ذهب زينة بتزيني به؟
اه.
ليس فيه زكاة ان شاء الله، هذا ما ادين لله به.
خلاص شكرا،
ماشي، ربنا يكرمك، ماشي، سلام. بالنسبة لي الأخ الكريم اللي بيقوم في الخارج، لابد الإنسان اللي بيذهب إلى بلاد الغرب لا يذهب إلا لضرورة، يكون في ضرورة لذهابه، ده أول أمر. نمرة اتنين، إن يكون عنده من الدين ما يمنعه من المعصية، ويكون عنده من العلم الشرعي ما يحميه من الشبه. فلو تخيلت إنسانا ليس ذا دين وليس عنده من العلم الشرعي ما يزيل عنه الشبهة، هيكون فريسة ويكاد ينخلع من دينه والعياذ بالله. فلذلك إن كان بيذهب أول جيل على صلة بدينه، هتجد الأجيال التالية بعد ذلك اندمجت في المجتمعات الغربية وانخلعت من جذورها بالكلية. فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. فالأخ الكريم، أنت تمكث هناك، إيه سبب بقائك في بلاد الغرب؟ لابد يكون عندك سبب، وسبب مشروع. هل عندك من الدين ما يمنعك من المعصية، ما يمنعك من الوقوع في المحرمات؟ عندك من الدين ما ينفع عنك الشبهات من العلم الشرعي اللي يجعلك لا تتأثر بالشبهات؟ فده ينبغي أن كل إنسان مقيم في الخارج يجيب عنه بصدق. والأخ الكريم جزاه الله خيرا، يعني ينبغي أن يحمد الله سبحانه أن قيض له امرأة نحسبها والله حسبها صالحة، يعني تأمره بالخير وتنهاه عن المنكر، تذكره بالله عز وجل، فهي تقيم عليك الحجة، فالزم نصحها واستمسك بغرسها. وأسأل الله أن يصلح ذات بينكما وأن يجنبكما الزلل، اللهم أمين. السائلة التي تسأل عن قراءة القرآن تقول على روح الميت، تقول هل يجوز هذا؟ هل يجوز قراءة القرآن على روح الميت؟ نقول أي عبادة ينبغي أن يكون هناك دليل مشروعية عليه. فهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة على أرواح أحد من المسلمين؟ هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من القرآن الكريم ثم قال اللهم اجعل ثواب ما قرأت لروح فلان أو فلانة؟ فإن لم نقف على أثارة من العلم وليس عندنا دليل لا صحيح ولا ضعيف في هذه المسألة، ولم يرد قط أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وقفا على قبر أبيه أو أخيه أو ابنه أو امرأته أو أحد قرابته يقرأ بفاتحة الكتاب أو يقرأ قرآنا ويقول ما قرأت فثواب لفلان أو لفلان، فكيف نفعل الفعل؟ وكيف نحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه؟ والمولى سبحانه يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أعظم ذنبا ولا أشد جرما من أن يفتري على الله كذبا، أن ينسب إلى دين الله سبحانه ما ليس منه، أن يحدث في دين الله ما لم يأمر المولى به، أن يدخل في شرع المولى سبحانه وتعالى ما ليس من شرع الله. ونحن الحقيقة في هذه الأيام نشاهد يعني أمورا كثيرة حادثة لم تكن من دين الله في شيء، كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تتهيأ الأمة في غد لتحتفل به. أقول من أين أتينا بهذا؟ هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ أمر عجيب. هل الصحابة رضي الله عنهم احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الحب الزائف اللي احنا بندعيه هيكون كحب الصحابة رضي الله عنهم لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ وما فعل واحد منهم هذا الصنيع، وما قال أحدهم متفلسفا كما يقول بعض الناس في أيامنا النبي احتفل بمولده وكيف يقول ألم يصم صوم يوم الاثنين؟ سبحان الله العظيم، وهل تأسيت به في صوم الاثنين؟ طب صوم الاثنين ده كان عمل الاحتفالات اللي بنحدثها، صوم الاثنين كان الاثنين اللي هو 12 ربيع اللي هو ليس بمولد النبي قط، يعني من قال النبي صلى الله عليه وسلم مولد يوم 12 ربيع الأول؟ أمر أحدثناه وأدخلناه في ديننا. وما فعله كما ذكر أبو شامة في كتابه الحوادث والبدع، إلا رجل من ملوك المسلمين في القرن السادس بعد العبيديين لما وجد احتفال النصارى بمولد المسيح ابن مريم عليهما السلام ففعل احتفالا أكبر من احتفاله وهو يظن أنه يفعل خيرا. سبحان الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والعبيديون الشيعة الروافض الذين أدخلوا هذا الأمر أقول في خسة وخبث منهم احتفالا بيوم موت النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح عندهم فظنوا فاحتفلوا به ولبسوا على المسلمين أنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أمر عجيب، كيف دخل ذلك في ديننا؟ فينبغي قبل أن نفعل الفعل نقول ما دليل المشروعية على فعل كذا، من فعل هذا الأمر، فبحسبك من الشر أن تكون رأسا في أمر ليس لك فيه سلف، وإن كان لك سلف فانظر من سلفك فيما تفعل، افضل تتبع السلسلة والسند إلى أن تصل. إن كان هذا السند ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس فهي سنة نستمسك بها ونفعله، أما إن كان ينتهي إلى فلان أو علان فهو سند أجزم أبطر مقطوع لا ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبك بذلك. يبقى إذن من سلفك في هذه المسألة؟ العزيز يقرأ القرآن على أرواح الموتى، أقول من سلفك في ذلك ومن سبقك بذلك وهل نسبك في هذه المسألة ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان فافعل، وإن لم يكن فلا ينبغي أن تتجرأ على دين الله فتحدث فيه ما ليس منه، وتذكر الوعيد الذي يحذرنا المولى سبحانه وتعالى منه بقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. انتهى الوقت المخصص لنا، وإن قدر الله عز وجل لنا أن نلتقي في الأسبوع المقبل بأمر الله عز وجل فنتم الأسئلة التي بقيت معنا قبل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.